الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تقدم الكلام في السنة الماضية وفي الليلة السابقة عن الحق والباطل، وقلنا إن النزاع والصراع بين الحق والباطل ليس وليد يوم وليلة على وجه الأرض منذ قامت الدنيا ومنذ خلق الله تعالى آدم عليه السلام. بدأ الصراع بين الحق والباطل بين آدم عليه السلام وإبليس، ثم راح ليجري على وجه الأرض مستمرا بدءا بأولاد آدم عليه السلام. وهكذا استمرت الصراعات والنزاعات، وكانت الغالب على طيلة القرون بمشيئة من الله سبحانه وتعالى لكي يختبر البشرية ليميز الطيب من الخبيث، ليراهم هل يبذلون جهدا لمعرفة الحق، هل يجاهدون في سبيل الله تعالى لمعرفة الحق، ثم هل بعد معرفة الحق يستقيمون على الصراط أو لا يستقيمون. وإلى يومنا هذا نشاهد في كل يوم وفي كل ليلة صراع الحق والباطل، ونشاهد ونسمع في كل يوم سفك الدماء والعدوان على وجه الأرض كافة. هذه الأخبار التي نسمعها في كل يوم لا نسمع أمرا مسرا، وإنما نسمع مجازر وعدوان وسفك للدماء. هكذا راحت البشرية لتعيش الحرمان، لتعيش الاضطهاد. ولد الرسول صلى الله عليه وآله في أمة جاهلية يطغى فيها العدوان وسفك الدماء وقوض النساء، إما خوفا من العار أو للفقر، فكان الرجل يجعل بنته ويدفنها إما خوفا من عار موهوم أو لفقر يسوقه إلى ذلك. المجتمع في مكة المكرمة يعيش بين فراق تراق عظيم لأمثال أبي سفيان وغيره من الأثرياء والمتمكنين والزعماء، وأغلبية تعيش فقرا وحرمانا واضطهادا، إما أن يكون فقيرا مستضعفا أو عبدا مملوكا ملك بالقوة والسيف، واسترق فصار عبدا لا قيمة له، ولعله من أشراف قوم، ولعله من عظماء قوم، لضعف السيف تعدى عليه المتعدون فجعلوه رقا الله صلى الله عليه وآله تلك الأمة الجاهلية بدعوة الحق راح الكثير ولو بدواعي التخلص من الاضطهاد والحرمان ولو التخلص من بطش الجاهلين والمجرمين ليندفع إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله. فلبى الكثير من المستضعفين والفقراء والمضطهدين والنساء اللواتي كن يعشن الاضطهاد والكرمان. وربما كان المجتمع الجاهلي يعتبر المرأة كحيوان تباع وتشترى، فراحت الكثير من هذه الطبقات المحرومة المضطهدة لتلبي نداء الحق ولو لا لدليل ولا لبرهان ولا لرغبة في الحق، بل للتخلص من الظلم والظالمين وللتحرر من العبودية والاضطهاد. هكذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ليعالج أمراض هذه الأمة أو ليعالج أمراض البشرية التي كانت تعيش جاهلية، حتى أخذ الزمن يستمر فراح الكثير يدخلون في الإسلام ليتخلصوا مما هم فيه. وما هي أيام وما هي إلا أيام قلائل شاهدت مكة المكرمة والمدينة المنورة نور الحرية والإيمان والمعارف والعدل حتى عاد الجو مرة ثانية ليطغى على هذه الأمة لتسفك الدماء باسم الدين ولتسفى النساء باسم الدين وليتعدى المتعدون باسم الدين على كل قيم وشرائع رسول وشريعة رسول الله وما جاء به من مقاييس الحق. بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله حياته قبل الجاهلية يعد إعدادا لدعوة الحق حتى عرف بين الجاهليين بأنه الصادق الأمين. فكان الصدق صمة لرسول الله صلى الله عليه وآله في أمة اعتادت الغدر والعدوان والظلم. كانت الأمانة صفة لرسول الله وصفها به الجاهليون، فالصدق والأمانة والخلق الكريم كان من صفات رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة وقبل الدعوة، فكان محبوبا بين تلك الأمة الجاهلية بين تلك الأمة التي تعيش الجاهلية كان مقبولا. فإذا لما دعا إلى الحق استجاب إليه الكثير من أبناء قريش وغيرهم، لأنه كان قد ملك قلوبهم قبل أن يأتي إليهم بالدليل والقرآن. وإن الأمة الجاهلية من فهم دليل وبرهان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله، أمة لا تعرف دليلا ولا قرآنا وإنما راحت لتنساق لتتحرر من ظلم ولتكون متأدبة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. فأربعة أمور حققها رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه الأمة، للأمة الجاهلية قبل الدعوة وقبل الرسالة، فعرفهم بحقائق الصدق، وعرفهم بحقائق الأمانة وأبعاد الأمانة، وعرفهم بما يكون من الخلق الكريم، ثم شكل حلفا يسمى بحلف الفضول ليدافع عن المظلومين والمضطهدين، ليكون راجعا أمام كل جائر ومعتدي على حقوق الناس. هكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله رسالته العظمى بخلقه العظيم وبالصدق والأمانة وبالدفاع عن المظلومين والمضطهدين بحلف الفضول قبل البعثة وقبل أن ينادي البشرية برسالته. هذه حقائق لا بد من الالتفات إليها لنبحث عنها، هل هي موجودة في مجتمعنا أو ليست موجودة في هذا المجتمع؟ أين نحن من حلف الفضول الذي أسسه أو دخل فيه رسول الله وكان داعية إليه؟ أين نحن من العدل؟ أين نحن من ردع الظالمين الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وآله قبل البعثة؟ تقدم في الليلة الماضية إخواني إن الأسس التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله مفقودة في مجتمعنا. راح المجتمع ليتكلم عن كثير من الأمور التي لا أولوية لها، أو لأنها لا تدخل في صميم شرع الله سبحانه وتعالى إلا لأنها مقدمة لقبول شرع الله تعالى. فقررنا ونكرر ليلنا ونهارنا الفضائل والمعجزات والكرامات، ونقيم الأدلة في مقابل الخصم لإثبات حقانية علي عليه السلام هو حق لا ريب فيه. ولا أريد أن أناقش في فضيلة أو كرامة أو معجز أو حقانية لعلي عليه السلام، ولكني أقول علينا أن نعود إلى شرع الله تعالى لنعرف الأسس والقيم التي أسس رسول الله صلى الله عليه وآله عليها من أجل حياة كريمة، وهي الصدق والأمانة والخلق الكريم والعدل الذي به تحفظ جميع الحقائق. فلعل قائلا يقول كيف يمكن أن نترك الكثير من الفضائل والمعاجز، وهل القرآن المجيد هو معجزة خالدة؟ القرآن بنفسه معجز سيبقى مستمرا إلى قيام الساعة. ما أشرت إليه في الليلة الماضية من مسألة المعجز لا أريد أن أتكلم عن معجز خالد، وإنما أريد أن أتكلم عن معجزات وفضائل أصبحت خبرا بعد عين. أنت اليوم أيها المسلم الكريم لا تتمكن أن تدعو نصرانيا أو غير مسلم مطلقا إلى شرع الله وتدعي ما تدعي تذكرك لعلي أو بمحجز تذكره لرسول الله صلى الله عليه وآله، يريد منك علما، يريد منك أمرا يواكب الزمن يكون معجزة في مقابل ما يكون في العالم. أنت لا تتمكن اليوم بأي فضيلة وبأي كرامة وبأي معجز أن تهدي إنسانا ليس بمسلم يقول لك إنها أخبار قد تكون صادقة وقد لا تكون صادقة. فعلينا أن نرجع إلى كتاب الله لنواكب الأمم في إعجاز اقتصادي، في إعجاز نفسي، في إعجاز سياسي، في إعجاز يرجع إلى التقنيات والاختراعات والعلوم المختلفة حتى نكون ما ندعيه نثبته بواقعنا لا بادعاء وخطر ربما لا يكون مقبولا عند الكثير من الناس. نحن نعتقد على أنه عند ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف سيأتي ببيان الكتاب المجيد ليجعله معجزا في كافة الأصعدة والميادين. كتاب تكلم عن إحياء الموتى لا بد يوما من الأيام أن يأتي ليثبت أن إحياء الموتى ليس ادعاء ولا فرضية تقال. تكلم القرآن المجيد عن معراج طاف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله الكائنات، لا بد وأن يأتي يوم يثبت عجل الله تعالى فرجه أن هناك علما يتجاوز كل علم، وسترون على أن هناك سفرا قوميا سيكون عند الظهور حتى يري الآخرين أن ما كان في القرآن ليس فرضا ولا قولا يقال. فالمعجز هو المعجز بإطلاق الكلمة الذي يكون إعجازا للأمم جميعا. ما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ليعجز أمة بدوية قبلية صحراوية جاهلية في بلاغة فقط، وإنما تحدث القرآن المجيد عن البلاغة لأنها كانت قوية في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله. فالإعجاز الذي تكلمت عنه وأقول أنه كفاء هي المعجزات التي أصبحت خبرا، وهي المعجزات الحسية التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله أو الولي لأجل أن يلتفت الطرف الذي لا مقدرة له على فهم إعجاز علمي بأي بعد من أبعاد الإعجاز العلمي. فالذين كانوا عاجزين وقاصرين عن فهم أبعاد المعجز الإلهي في كتابه المجيد وما كانوا أهلا ليفهموا مثل هذا المعجز أقيمت لهم المعجزات والكرامات ليلتفتوا ويتوجهوا إلى الحق حين عجزهم عن فهم أبعاد المعجز العلمي. فالمراد منا أن نعود مرة ثانية لنثبت إلى العالم ما نحن فيه، ولنلتفت إلى ما نعيشه اليوم من تدهور ومن تمزق ومن شتات. الأمة الإسلامية تعيش يوما مظلما، الأمة الإسلامية تعيش ضعفا، تعيش هوانا، تعيش شتاتا، الادعاءات كثيرة وكبيرة. الواحد منا حينما يصعد المنبر يتكلم الكثير ويدعي الكثير بكلماته. الانبهار لا يكون محققا لأمر، لا بد أن نعود إلى واقعنا الإسلامي لنلتفت إلى ما نحن نعيش فيه اليوم. فمن باب سفر سريع بالمنظر أقول إن الأمة الإسلامية عليه السلام من بعد رحيل قائد السلام صلى الله عليه وآله راحت لتعيش اختلافا عقائديا كثيرا، حتى وصل بها الأمر أن انقسمت إلى 73 فرقة. فنشأت الفرق المختلفة من المعتزلة والأشاعرة والصوفيين والفلاسفة والمتكلمين، فرق متعددة كثرت في المذهب السني، وراحت كذلك لتحدث الكثير من المسلكيات في المذهب الشيعي، وراح ليضع على الجميع داعي الحضارة الجاهلية وهو الاستبداد. فلما كان المسلك الأشعري يقول بالجبر ويقول بكثير من الأمور يستحسنها الحكام، توجهت هجمة عنيدة شرسة شديدة من الحكام على المعتزلة الداعين إلى التعقل إلى التفكر، فضرب المسلك المعتزلي ضربة قاضية على يد الحكام، وإلا فكانت الكفة القوية للمعتزلة لا للأشاعرة. فضرب الحكام بيد من حديد على روح التفكر والتعقل المعتزلي، حتى لا تتحرك الحقول ولا تتساءل في أمر أبدا. ثم جاءت المرحلة الثانية ليسدوا باب الاجتهاد، فأغلق باب الاجتهاد وتوقفت الأمور على مذاهب معينة. ثم راح الاستبداد ليؤثر حتى على مذهبنا الشيعي، فراحت الحوزات تندفع بكل اندفاع ليفسق البعض البعض الآخر باختلاف المنهجية والمسلكية، وكل واحد يرى نفسه محقا، وكل واحد يرى نفسه كأنه يوحى إليه بلا شك ولا ريب، فراح ليفسق الآخرين. ثم تجاوز أمر التفسير بين أبناء الطائفة الواحدة أصولية إخبارية شيخية، ليلغي كل واحد الآخر ويتهمه بالكفر والخروج عن المذهب. هذه هي حضارة جاهلية راحت لترسخ في النفوس، لتؤثر على النفوس، ليعيش المسلم شيعيا أو سنيا حضارة إلغاء الآخرين. كيف يمكن لأمة تعيش بهذا الضنك والضيق من إلغاء الآخرين والاستبداد أن تكون ممثلة لشرع الله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله في المقام؟ نضرب أمثلة ليتضح الأمر فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من الحرية. كان صلى الله عليه وآله يشاور المسلمين، كان لا يقطع بأمر يرجع إلى شأن إسلامي إلى أمور المسلمين إلا بعد مشورة المسلمين وأخذ رأيهم في البقاء. وهذه قد أثبتها التاريخ في أحد حينما رأى الأكثرية أن يخرج خارج المدينة لقتال قريش، فخرج تلبية لدعوة الأكثرية. ولو حصل ما حصل بعد الخروج من الأبرار تكريما لحرية الرأي. وهكذا نشاهد العدالة والحرية متجلية في منهج علي عليه السلام راسما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله. يخرج الخريج بن راشد من كبار الخوارج نهارا جهارا يريد الالتحاق بالنهروان عونا للخوارج مع ألف من المقاتلين. فوصل الخبر إلى علي عليه السلام إن ألف فارس أعد العدة برئاسة الخريج بن راشد يريدون الالتحاق بالنهروان ليكونوا عونا مع الخوارج. قال: ما دام لم يشهروا علينا سيفا ولم يقطعوا طريقا ولم يسلبوا حرية أحد فهم أحرار حتى يعلنوا ويحاربوا ويقاتلوا. بهذه الروحية بهذه القمم الرسالية ربى رسول الله هذه الأمة على روح الحرية والعدل. من أقرب الناس إلى علي عليه السلام عبد الله بن عباس ابن عمه ومن كبار أصحابه. على اختلاف الروايات أنه ولاه البصرتين أو ولى أخا له أي من أبناء العباس البصرتين. ثم بعد فترة كتب إليه أن يأتيه بحساب دقيق ببيت المال أين ذهب بيت المال. فخاف ابن عباس على نفسه من علي عليه السلام وعلم أنه إذا أقدم على علي عليه السلام سيحاسبه حسابا عسيرا. فأقرب الناس فر من علي عليه السلام والتحق بأطراف المدينة خائفا أن يحاسبه علي عليه السلام على أبواب بيت المسلمين. هكذا راح علي عليه السلام مدافعا حذرا على أبواب بيت المسلمين يخاف منه ابن عمه يفر منه خوفا على تلاعب من قريب أو صديق. وفي يوم آخر وعلي عليه السلام يصلي في مسجد الكوفة وهو أمير المؤمنين وإمام المسلمين، إذ تطلب امرأة أن تدخل عليه المسجد فأذن لها في الدخول. فدخلت المرأة على علي عليه السلام وقالت: يا أمير المؤمنين، إن الوالي ظلمنا. ففتح لها المجال لتتكلم، فلما رأى قطاطن الصدق في كلامها بكى علي بكاء قويا، ثم قال: اللهم اشهد إنا لن نولهم ليظلموا عبادك. أكبر الإخوان: اللهم اشهد إنا لن نولهم ليظلموا عبادك. ثم أمرت بعزل الوالي فيعزل الوالي مع قربه من علي بشكوى امرأة دلت شكواها على الصدق وأقامت بينة يعزل علي عليه السلام واليه بشكوى امرأة. هكذا كانت العدالة في عهد رسول الله وفي عهد علي عليه السلام. يبكي أمير المؤمنين خوفا من ظلم الأمة ويقول اللهم اشهد إنا لم نولهم ليظلموا عباده. وأنتم تعلمون جميعا حينما تجاوز المتجاوزون وسفكوا الدماء واعتدوا على كل القيم وراح رجل عظيم وعالم من كبار علماء هذه الأمة لا يتردد في علمه وتقواه أحد ضاجا بظلم وعدوان وال تولى أمورنا وتعرفونه جميعا وهو مدن لا يتردد متردد عاش تلك الأيام. ماذا كان يرتكب هذا الطاغية؟ سفك الدماء وارتكب ما ارتكب من الجرائم يريد بذلك أن يتوصل إلى زعامة ورئاسة الجمهورية في آنذاك. فارتكب ما ارتكب من جرائم فضج الناس منه وجاءوا يشكون أمره إلى المحكوم الوالي قدس سره. فذهب مع كثير من الناس تجاوزوا 100 إنسان ورجل يشكون ظلما لوالي تسلط على رقاب الناس. وقد علمتم وسمعتم جميعا أنه ما استجيب الدعوة لرجل فقيه مجتهد كبير هو من أقطار الدولة. هكذا راحت الأمور لتتغير وإبهاد الرجل بنفسه بعد فترة من الزمن. ومن راجع التاريخ والايام يعرف اتهم ب 21 تهمه اقلها الخيانه والارتباط بالغرب وبيع الامه والبلاد جميعا لمصالح قوم اخرين. بشكوى امراه يعزى الوالي وبضجيج أمة برئاسة عالم كبير لا يعتنى بإنسان تجاوز وسفك الدماء ثم ثبت بعد ذلك عند الجميع أنه باع كثيرا من الأمور والأسرار على الأجل وارتكب ما ارتكب من الظلم والعدوان حتى اتهم كما قلت الآن ب21 جريمة كبرى غير الجرائم الأخرى. هكذا تبدلت الأمور وتغيرت. فأساس الأمور إخواني بالعقل، أساس الأمور إخواني بما أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله من القيم الرسالية الأربع قبل البعثة بالصدق والأمانة. وأمانة الدين هي أكبر أمانة في قلب كل إنسان. الله سبحانه وتعالى ائتمننا دينه وأرادنا سفراء في دينه إلى الأجيال كلها. تحمل رسالة إلى الأجيال. فأراد من الأمة الإسلامية أن تكون تحمل رسالة الحرية، تحمل رسالة الكرامة، تحمل ما جاء به رسول الله قبل بعثته فضلا عما حفظه بعد البعثة. كان الصادق الأمين، وكان صاحب الخلق العظيم الذي لفت إليه الناس قبل أن تلبي إلى دعوته وإلى رسالته وإلى أبعاد معارف هذه الرسالة بدليلها وبرهانها. فأساس الأمور إخواني ليس بمظاهر ولا بمساجد ولا بحسينيات، أساس الأمور قائم على العدل. فإن تحقق العدل كان العلم مفيدا، إن تحقق العدل صرفت الأموال في محلها وموطنها، إن تحقق العدل بنيت المساجد للتقوى والإيمان، وإلا فرب مسجد كان مسجد ضرار، وقد أحط رسول الله وهدم مسجد ضرار. مسجد يبنى على غير تقوى يهدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة إخوان وهي عمود الدين، وليس هناك من شيء يقربك إلى الله كالصلاة. هي عمود الدين وهي قربان كل تقي، وهي معراج المؤمن، وهي التي بها يتمكن الإنسان أن يستقيم على الطريق لينهى عن الفحشاء والمنكر ويأمر بكل عدل وبكل حق. ربما يستخدمها الإنسان نفاقا ورياء، ربما يستخدمها الإنسان نفاقا ورياء، وربما يصلي المصلي عجبا، وربما يصلي المصلي لمقاصد مختلفة. فالصلاة التي هي أداة قربان وأداة توصل إلى الله سبحانه وتعالى ربما كانت رياء فتكون باطلة ويحاسب الإنسان عليها يوم القيامة. فليس الأمور بمسجد يقام ولا بحسينية تقام ولا بأي أمر حتى الصلاة. الصلاة إذا كانت لله كانت مثمرة وكانت سبيل خير. المسجد إذا كان لله كان وسيلة خير. أما المسجد الذي يقام وإمامه كالحجاج بن يوسف الثقفي وكالوليد وكيسيد بن معاوية وككثير من حكام بني العباس وبني أمية وغيرهم، لا يكون إلا خداعا، إلا ضياعا، إلا مكرا، إلا ذلا للأمة. فليس قوام الأمور بمظاهر، قوام الأمور بالعدل، والعدل يحتاج إلى رجال يجاهدون في سبيل الله ليعرفوا الحق، ومن عرف الحق عرف رجال الحق كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اعرفوا الحق تعرف أهله. فعلى كل إنسان أن يسعى سعيه لمعرفة الحق، لمعرفة مقاييس الواقع. فالحق لا يعرف بالرجال، لا يمكن لأي إنسان أن يعرف حقا أو باطلا من فعل زيد أو عمرو. الحق يعرف بكتاب الله وبسنة رسول الله القطعية وبسيرة المعصومين، أما غيرهم فقد يبطل وقد يصيب، أما غيرهم فقد يجعل الدين وسيلة لمآربه ومقاصده، أما غيرهم فقد يجعل الدين يجب الدوام والتعدي على الآخرين. فعلينا إخواني أن نرجع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وهو اعرف الحق تعرف أهله. فبالحق نتمكن أن نعود إلى صراط الله المستقيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.